بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة المحاضرات الشهرية بجامع السلف الصالح بمدينة الشارقة، زادها الله فضلاً وشرفاً، فقد كانت ولا زالت مشرقة بالعلم والمعرفة. أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته ودعوته الناس إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، وختمها صلى الله عليه وسلم بالدعوة كذلك إلى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. وفيما بين ذلك جلى صلى الله عليه وسلم قضايا الاعتقاد، وبين مسائل التوحيد بيانا شافيا كافيا يدركه كل عاقل. فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا ينافي الاعتقاد الصحيح إلا وقد حذر منه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر عن ارتكابه. فكل ما يصرف القلب إلى غير الله تبارك وتعالى ويعلق العبد بغير الله جل وعلا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من التمائم والحروز والأسورة والتردد على السحرة والكهنة والعرافين واللجوء إلى الأحجار والأشجار ونحو ذلك، قد زجر عنه صلى الله عليه وسلم. يدرك ذلك من قرأ سيرته واطلع على أحواله صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه العقيدة أيها الإخوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم قد نسفت كثيرا من الشعائر المنحرفة ومن العقائد الفاسدة، فإن أعداء الإسلام لم يهدأ لهم بال، فسلكوا شتى الوسائل في تشكيك المسلمين في هذه العقيدة، واتبعوا كل طريقة تدخل الخلل على عقائدهم. وبناء على هذا أيها الإخوة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المحاضرة التي عنون لها بالشعوذة في ثوبها الجديد، ومع أخينا الشيخ جاسم بن حسين، أسأل الله جل وعلا أن يسدد لسانه وأن يثبت حجته وأن ينفع بما يقول، والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة عنده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فإن أجل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هو نعمة الإسلام. أجل نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. لقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في ظلام دامس وجاهلية جهلاء عدا القلة من أهل الكتاب، ومن كانوا على الحنيفية من ملة إبراهيم عليه السلام، وأما من سواهم فحرفوا الفطر وعبدوا الأوثان وغيبوا العقول ولوثوا الحرم وأطهر البقاع بالأصنام والأوثان. وكان الواحد يعبد إلها له يصنعه بيده ثم يأكله إن جاع، وكانت المفاخرة بسفك الدماء ووأد البنات وشرب الخمور وغير ذلك، حتى اشتدت حاجة أهل الأرض إلى بعثة بعثة رسول من عند الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان لهم ذلك. فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها. جاء الإسلام العظيم يحمل للبشرية كل خير، ويزيح عنها كل شر، وأعظم خير جاء به هذا الدين هو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. فلا نعبد حجراً ولا شجراً ولا وثناً ولا كوكباً، ولا نستسقي بالأنواء، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث بغير الله. وإذا نزلت بنا مصيبة أو حلت بنا كربة لا نقول إلا يا الله، ولا يلتفت القلب إلا إليه. وأعظم ما حذرنا منه هو الشرك وكل ما يؤدي إليه مما يذهب صفاء هذا التوحيد. فحذر الشارع من الرياء، وحذر من الحلف بغير الله، وحذر من التبرك بالأحجار والأشجار، وحذر من تعليق التمائم والحروز والخيوط بقصد دفع خير بقصد دفع شر أو جلب خير. واهتم أيما اهتمام بأعمال القلوب كالرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك، وأن تكون هذه الأعمال خالصة لله تعالى وحده. وحذر الشارع من السحر والكهانة والتنجيم والتطير، وبين أن تمام العبودية في عدم ميل القلب طرفة عين لغير الله تعالى. وبين الشارع أن أكمل الخلق توحيدا وعبودية هو أكملهم ذلا لله تعالى وانقيادا وطاعة بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته، ذليل لربوبيته فيه وتصرفه، وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. وهذا هو معنى الاستسلام، معنى الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وفي كل هذا الاستسلام يكون في كل أمورك وفي كل أحوالك وفي كل حركاتك وسكناتك، تكون مرتبطة بهذا الاستسلام. وكلما كان خضوعك وذلك وتوحيدك لله أعظم، كان حظك من السعادة في الدنيا والآخرة أكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخواني الأحبة، والشيطان يحزنه ذلك، ولا زال وحزبه يقفون موقف العدو اللدود، واستخدموا كل ما يملكون من الوسائل للقضاء على هذا الدين أو للصد عنه أو تشويهه، وما زال نور الإسلام في انتشار واكتساح لكل الحدود. وكل ذلك بفضل الله تعالى أن سخر لهذا الدين رجالاً ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وينبغي أن يكون كل مسلم جندياً لهذا الدين، سواء كان ذلك بقلمه أو بنشر العلم والتوحيد الخالص، أو بالمال، أو بتربية الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصحيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينال شرف ذلك خالصاً لوجهه الكريم. إخواني الأحبة، وإن من أخطر الدعوات على الإسلام والمجتمع والأوطان هي تلك التي ترفع شعارات براقة ثم في داخلها شر عظيم للأمة. لهم أفكار وعقائد تهدم الدين وتخرب المجتمع، ولكن
لا يصرحون لك بحقيقة دعوتهم، بل يستدرجونك إلى أن تتلقفها عنهم وأنت لا تشعر، ثم يجعلونك داعية إليهم وأنت لا تدري، وأنت لا تدري مآل وحقيقة ما تدعو إليه، تظنها نظريات وقواعد وقوانين وطب وعلم يحقق السعادة ويعالج لك كثيرا من مشاكلك. فشعاراتهم براقة: فجر طاقتك الكامنة واكتشف قدراتك، كيف تتناغم مع الطبيعة، التأمل، الاسترخاء، تنمية الذات إلى غير ذلك. ولعلك إن سمعت أسماءها بمصطلحات صينية أو يابانية أو غربية جزمت أنه علم نافع له أصوله الصحيحة، ولا يدري المسكين حقيقتها وأنها راجعة لأصول معتقدات الشرق في الهند والصين والتبت من الطاوية والهندوسية والبوذية. ولا أقصد الكلام هنا عن أشخاص من بني جلدتنا، ولكن هذه حقيقة، وهذا هو حقيقة المنهج الذي يسيرون عليه وهم لا يدرون، ويقادون من غيرهم وهم لا يشعرون. وحاشا أن نكفر أحدا ممن يشهد شهادة التوحيد، أو نرميهم بهذه الديانات، أو نرميهم بالبوذية أو الهندوسية، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، كما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً لعقيدة الخوارج وعقيدة أهل التكفير، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ولكنها صيحة نذير ونصيحة مشفق وأداء لواجب العلم من تيار دخيل باسم العلم وباسم الإسلام وباسم علوم نافعة. فحقيقة هذا الفكر أنهم لا يظهرون بحقيقة أفكارهم من أول وهلة، بل ويحدثون الناس بأمور مسلمة، وما يجذب الفرد وما يحببه لهم وما يحتاجونه، ثم رويداً رويداً يقدمون له السم الناقع في العسل، كما قال أحد السلف: إذا كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو أمره بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته، كما يفعل بعض المناهج، بعض أصحاب الأفكار المتطرفة ممن يحمل فكرة التكفير مثلاً لولاة الأمر، فلا يأتي ويقول لك ولي الأمر كافر، فإذا قال لك هذه الكلمة ماذا سيحصل؟ ستنفر منه. إنما يحدثك بأحاديث الجنة وأحاديث النار والرقائق، وعن العدل وعن التحذير من الظلم، حتى أنه يبكي ويبكيك، ثم رويدا رويدا يدخل فيك منهج التكفير ويدخل فيك فكر الخوارج، وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. وهكذا هؤلاء يحدثون الناس بمسلمات، هكذا هؤلاء يحدثون الناس ويقول لك، لا يقول لك في أول جلسة تعال اعبد الحجر أو الشجر أو تبرك بها، أو يظهر لك عقيدة القوم الذين أخذ منهم العلم، إنما يقول لك تعال أعلمك، ويبدأ معك عن الطاقة الفيزيائية أو الطاقة الكيميائية بكلام علمي جميل، ثم تظن أن القوم أصحاب علم فتصغي لهم سمعك، إلى أن تسلم لهم أن ما يتكلمون به علم مدروس محقق، ثم يقول لك أن هناك دراسات تثبت أن هناك طاقة كونية منتشرة في الكون تملأ الفراغ من حولك. أول شيء يكلمك عن الطاقة الفيزيائية والكيميائية، فتقول ما شاء الله هذا أستاذ ودارس وعالم وعارف، ثم يقول لك ترى في الكون هذا في الفراغ هناك طاقة كونية منتشرة تملأ الفراغ من حولك، والإنسان بحاجة دائمة أن تتدفق هذه الطاقة الحيوية في بدنه من الأمراض، وتحقق له السلامة، وتحقق له السعادة. ونحن نعلمك كيف تكسبها لجسمك وتبعثها لغيرك. ثم يخبرك أن الجسد حوله عدة هالة بعدة طبقات، هذا الجسد حوله هالة، هالات بعدة طبقات، وهناك هذه الهالات ألوان مختلفة، وفي هذه الهالات شاكرات، أي مراكز الطاقة، المراكز التي تستقبل الطاقة أو تستقبل الطاقة فتدفعها للجسم الأثير أو الجسد مباشرة. وكلما كانت هالتك أقوى كان الجسد أقوى، وكلما كانت الطاقة تتدفق في جسدك بشكل أفضل كانت السعادة لك الحظ الكبير منها. ثم يقول لك هذه الشاكرات، مراكز الطاقة، لها أحجار خاصة تمدها بالمدد وتمدها بالطاقة. انظروا إخواني كيف بدأ ثم الآن كيف انتهى إلى الأحجار. طبعا لا يخبرون الناس في دوراتهم أن كل شاكرة من هذه الشاكرات هي عند الهندوس الذين تلقفوا هذه العلوم من الهندوس ومن البوذيين وغيرهم، لا يخبرون الناس أن هذه الشاكرات لها أحجار عند الهندوس هي من قبيل الآلهة، ولها صنم خاص، كل حجر وكل شاكرة لها صنم خاص بها، هذا الصنم ذكر أو أنثى، ونوع من الأحجار الكريمة تتعلق بعبادة أولئك، لا يخبرون الناس بهذا الأمر. وأقف مع هذا الكلام وقفات. أولا، ليس على هذا الكلام دليل علمي، بل وباعتراف بعض أكابرهم أن العلم لم يتوصل لحقيقة الهالة أو الطاقة المزعومة. ما في شيء اسمه هالة حول الجسد إلا الهالة الفيزيائية المعروفة عند أهل الفيزياء. أما ما يظهرونه في جهاز تصوير كاميرا كريليان فهو يصور التفريغ الكهربائي حول الجسد، ويعرفه أهل الفيزياء، ولا علاقة له بما يقرره مروج الطاقة. والعالم إخواني توصل لاكتشاف ما هو بداخل الذرة، فكيف يخفى عليه هالة طولها أمتار وبه وفيها ألوان وفيها شاكرات؟ فأين الطب والعلم من اكتشاف هذه الشاكرات، وأن كل شاكرة له لون وأحجار خاصة تقويه ولها وظائف معينة في الجسد؟ وهكذا ما يزعمونه أيضا أنه أن الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، تكون هالة حول الجسد تمنع الشياطين، وأنك إذا أكلت التمر تمنع دخول الشياطين، هناك هالة زرقاء، هكذا يزعمون. ولكن هذه من أساليبهم الباطنية حتى يروجوا ضلالهم، والناس لا يشعرون ولا يدرون. فما يوجد شيء، وإلا لو كان الأذكار، هم يقولون أن الأذكار طاقة إيجابية وتقوي الهالة، نقول من وضع هذا العلم من الكفرة ومن عباد الأصنام والأشجار، أين ما نصيبهم من هذه الأذكار؟ فعلى كلامكم إذا كان الكفر طاقة سلبية والإيمان طاقة إيجابية والذكر يكون هالة، فأولئك عباد الأوثان ما هي الهالة التي ستتكون على أجسادهم؟ إنما هذا الكلام لذر الرماد في العيون وليروج باطلهم ونحن لا نشعر، وهذه أساليب باطنية كما قلت، وسيأتي التنبيه عليها. ثانيا، لا يرى هذه الهالة. طيب أنا بيشوف هذه الهالة، هم طبعا يقولون في أجهزة يلبسون على الناس أجهزة خاصة بها الفيزياء أو صور وهمية يخرجونها، يقول لك شوف انظر لون الأزرق، لون الأحمر، لون الأرض، هذه هي أشياء وهمية هم يضعونها ويخادعونك به أنت. ثانيا، أنا بيشوف، يقول أنا نحن نشوف هذه الهالة. الملاحظ أنه ما يشوف هذه الهالة إلا من دخل طقوسهم ومارس تمارينهم التي فيها مشابهة لطقوس عباد الحجر وبعض السحرة. فإن كان هذا الشيء من عالم الشهادة وأمرا ماديا لاشترك فيه جميع الحواس. إذا هذا الشيء من عالم الشهادة وشيء مادي أنت تشوفه أنا بعد لازم أشوفه لاشترك فيه جميع الحواس، وكل ما كان الإنسان أبصر كان هو أولى أن يشوف هذه الهالة منك أنت، وإلا فهو لا يخرج عن أمرين: إما أنه من باب الوهم والخيال الزائف، فنتيجة تعرف العقل والبصر لتمارين الشاقة تصبح تتخيل أمور لا حقيقة ولا وجود لها. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: المهم أن الإنسان إذا تخيل شيئا فإنه ربما يقوى هذا التخيل في نفسه حتى يكون كأنه حقيقة، وهذه مشكلة. ومن رأى هذه التمارين لا يستبعد وقوع مثل هذا، بل وقوع خلل في العقل ورهق فيه عند بعض الناس. وقد رأيت من أصيبت بهلوسات وأوهام وخيالات بعد أن توغلت في ممارسة بعض تمارين القوم، وهم، هذا ليس كلامي، بل وهم يعترفون بذلك، ولكن يفسرونه بماذا؟ يفسرونه أنه استقبل طاقة كبيرة، فالجسم والعقل ما أصبح يطيق هذه الطاقة الكبيرة، فلذلك تعرض العقل وتعرض هذا الإنسان للهلوسة. ثانيا، إما أنه قلنا من باب الوهم والخيال الزائف، وإما أنه من باب تلاعب الشياطين في هؤلاء. فعندما يتعلق القلب الخيال والوهم فإنه يكون فريسة سهلة لتلاعب الشيطان، فيجلس أحدهم ويتخيل ويريد أن يرى تلك الألوان وتلك الشاكرات. قال شيخ الإسلام: فإن الوهم والخيال الباطل واسع، والسالك إن لم يعصمه الله بنور الإيمان والقرآن وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي الخيال، وهو عندهم أرض الحقيقة، ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين ويقولون بالجمع بالنقيضين، وهو من باب الخيال الباطل، ويلقي إليهم الجن والشياطين كلاما يسمعونه وأنوارا يرونها فيظنون ذلك كرامات، وإنما هي أحوال شيطانية لا رحمانية، وهي من جنس السحر. وقال رحمه الله: وغايتهم أنهم يجعلون في أنفسهم شيئا ويظنون أن ذلك موجود في الخارج، ولهذا تمدهم الشياطين، فإن الشياطين تتصرف في الخيال وتلقي في خيالات الناس أمورا لا حقيقة لها، ومحقق هؤلاء يقولون أرض الحقيقة هي أرض الخيال. أيها الإخوة الأحبة، ومن تلبيس هؤلاء القوم أنهم يقولون للأحجار أيضا ذبذبات وطاقة. انظر إخواني الاستدراج، الآن أحجار نريدها ماذا؟ يريدون أحجار في تقوية الهالة، وأحجار أيضا يريدونها في ماذا؟ يقولون أن هذه الأحجار لها ذبذبات وطاقة وقوة، وأن الكون كله عبارة عن ذبذبات. ثم يخبرك عن فائدة التأمل في الكون، ولا يقصد التأمل الشرعي الذي يتوصل به إلى توحيد الرب وإثبات ألوهيته سبحانه، إنما ما سيأتي ذكره. فيقول لك: حتى تجذب طاقة الحجر، الآن الحجر له طاقة وذبذبات، لازم نحن نستفيد من هذه الطاقة والذبذبات، والكون كله حواليك ذبذبات وطاقة، لازم نحن نستفيد. حتى تستفيد ماذا يقول لك؟ اجلس جلسة كذا وكذا، وهي ذاتها جلسة عباد الحجر وعباد الأوثان في بعض الديانات، ثم يقول لك تأمل فيه وركز عليه واستشعره كأنه حي. هذا أنا أقرأ كلامهم. استشعره كأنه حي يبادلك المشاعر والأحاسيس، وتخيل أنه ذكر أو أنثى. انظروا إخواني، هذا كله راجع ماذا؟ إلى عبادة أولئك القوم. ثم ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك. ويعلم العاقل إخواني أن لا فرق بين من يجلس أمام الحجر أو الجماد لعبادته وطلب الغوث منه، وبين من يجلس عنده ويمد له يده وينكس رأسه ويغمض عينيه كخشوع عباد الحجر عند أحجارهم وأوثانهم، ثم يقول إنما هذا الصنيع لطلب الطاقة. نفس الجلسة، بل ينكسون الرؤوس ويغمضون العيون ويجلسون بجلسة فيها الخشوع وفيها الذل والانكسار. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، هذه ممارسات يفعلها من؟ من أبناء المسلمين. وأيضا لا يأتي في أول جلسة ويخبرك أن تمثال الضفدع يجلب الحظ. تمثال الضفدع إخواني يبيعون بالآلاف، تضعه في المنزل يقول يجلبك الخير، ما يأتيك يقول لك تعال هذا تمثال نبيع لك ويجلب لك الخير. المسلم الموحد ينفر فورا، أقول أعوذ بالله، لكن لا يأتيك فورا بهذا الأمر، إنما بعد جلسات، بعد أن يرسخ في ذهنك أن للأحجار ذبذبات فهكذا لهذا التمثال ذبذبات، ولحجر كذا ولون كذا ذبذبات، المال تضعه في جيبك أو في مكتبك فيزداد مالك. وهكذا لبسوا على الناس حول ما يسمى بأسورة الطاقة، وزعموا بفائدتها الطبية وتأثيرها الصحي على الجسد، وهكذا ما يزعمون أن ما يسمى بالأحجار الكريمة تطرد الطاقة السلبية من المنزل وتجلب الخير له، ويقول هذا علم يسمى بطاقة المكان. ثم يخبرك بأسماء أجنبية، يعني إخواني لو قال أبو جهل بأن أصنامهم فيها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج، ولكن مشكلة أبو جهل ماذا؟ أنه ما كان يعرف علم الطاقة، وإلا كان بسهولة يحاج المسلمين يقول لهم أنتم ما درستوا علم الطاقة كما يقولون لنا، أنتم ما تعرفون علم الطاقة، هذا علم مدروس، هذه الأحجار والأوثان لها ذبذبات. أنقل لكم من قول في قول أحدهم، يقول مؤلف كتاب العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة، انظروا إخواني كيف أن الشيطان يستدرجهم، وانظروا هذا الكاتب كيف وصل الآن. يقول عن الحجر: امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته وقم بتلبية دعوته، والسر على هذا القول المأثور آمن بالحجر تبرأ. ولندرك أن تحررنا من الاستلاب المادي والنفسي يتم عبر العودة إلى أحضان الطبيعة، إلى الذبذبات السحرية للأحجار الكريمة البهية، إلى حيث السكينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، إلى اغضرار الطب البديل والاتحاد بالخالق والتوحد مع طاقة الكون، إلى اللامحدود، إلى اللانهائية، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر إخواني هذا قول ماذا؟ وحدة الوجود والاتحاد، الذي يعتقد أن كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا إلحاد وكفر نعوذ بالله من ذلك. وطبعا لا يقول كل الذين دخلوا هذا العلم يقولون بهذا الكلام، لكن هذا انظر إلى ماذا وصل. وأقف هنا وقفات. أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار والمعادن والزعم أن فيها طاقة وقوة تجذب الخير. فهذا عمر يقول عن الحجر الأسود، يقول عن الحجر الأسود الذي هو حجر نزل من الجنة وقبله ولمسته أيدي الأنبياء والصالحين، ماذا يقول عمر؟ يقول عن الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حجر الأسود نزل من الجنة، لمسته أيدي الأنبياء وقبله الأنبياء، وفي أطهر البقاع وعند الكعبة، ويطوف المشدون عليه ليلا ونهارا، مع هذا إيش؟ لا يضر ولا ينفع، ولولا أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فعلنا. فكيف يزعم بغيرها من الأحجار أن فيها وفيها وفيها؟ عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون عليها ويعلقون بها أسلحتهم، يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك، يعني الشجرة يدعونها ماذا؟ ذات أنواط، ويعلقون لها أسلحتهم لماذا؟ رجاء الطاقة ورجاء البركة ورجاء القوة. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث مع أنهم لم يعبدوها ولم يسألوها شيئا ولم يزعموا أن فيها جلب الرزق، فبكيف بمن طلب الرزق من الأحجار وزعم أن وضعها في المنزل تجلب الخير وتدفع السوء وتدرض الشياطين، وأن الملح وبعض ما يسمى بالأحجار الكريمة وضعه في زوايا المنزل يطرد الطاقة السلبية، وأن الحجر وأن حجر السترين ما يسمى بحجر السترين معروف ومشهور عند القوم، وضعه في المنزل والجيب ينمي المال ويجلب الحظ. ومثل هذا يروج بقوة بين أبناء المسلمين. ثانيا إخواني، قد يضحك البعض من هذا الكلام، لكن هذا هو منتشر بين بعض الناس، والإنسان يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. ثانيا إخواني، لا بد من النظر لمآلات الأمور والتنبه لاستدراج الشيطان، والشيطان نفسه طويل في تحقيق الشرك في أمة الإسلام، حتى لو بعد قرن وقرون من الزمان. فإن شرك قوم نوح كان بسبب صور، تماثيل صور لرجال صالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء هؤلاء أسماء لرجال صالحين صوروهم على مجسمات حتى يتذكروهم. ولما نسي العلم وضعف نور النبوة في الناس، وأتت الأجيال بعد زمان طويل، جاءوا من بعدهم فعبدوها من دون الله. تخيلوا إخواني، أولئك وضعوا تماثيل وما رسخوا في قلوب من كانوا معهم أن هذه التماثيل تجلب الخير. تخيلوا أن الأجيال يتناقلون هذا التعظيم للأحجار، ليس مجرد تمثال، بل أنها تفعل وتفعل وترزق وتشفي وتجلب الرزق والخير وتدفع السوء، فكيف سيكون حالهم ومآلهم بعد أمد من الزمان؟ لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث كما في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا اسم صنم. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاختر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها. فالحذر، الحذر إخواني، لا يؤتى الدين من قبلنا، لا يؤتى الدين بتساهلنا في رد هذه المنكرات. وهذا الدين أمانة في أعناقنا، وأعظم الشرف الدعوة إليه والذب عن حصونه، بل هو واجب على كل مستطيع. ثالثا، لا بد من النظر للفقه الشرعي في الأسباب. سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن حكم لبس سوار الطاقة المعروف لعلاج الروماتيزم، فأجاب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعلها الله تعالى سببا نوعان. النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن والدعاء. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرعي كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. وهذا النوع لا بد من أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال. فإذا ثبت تأثيره عن طريق مباشرة محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض، وربما ينبسط السرور في النفس على المريض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المريض أو دفعه، فإن جعله سببا قال رحمه الله: ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المريض أو دفعه، لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. وقد ترجم بعض علماء أهل السنة في مصنفاتهم العقدية باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها. خلاصة كلام الشيخ عليه رحمة الله أن الأسباب عندنا شرعية، وعندنا أسباب حسية. بماذا عرف؟ بالشرع أو بالتجربة. وهذه الأسباب الحسية ماذا؟ لابد أن تكون مباشرة في العلاج وفي التأثير. أما هذه الأحجار إذا وضعتها في الغرفة، هل هناك مباشرة في التأثير؟ هل ثبت الطب تأثيره؟ لم يثبت الطب، وليست فيه أيضا مباشرة أنها تؤثر وأنها تجلب الخير وأنها تقوي الهالة وتقوي الجسد وتقوي وتجلب السعادة. فلذلك تكون ماذا؟ من الأسباب الشركية. وهذه الأسورة للفائدة، أسورة الطاقة التي تباع في الصيدليات، ذكرها الشيخ بن باز رحمه الله بعد التحري وسؤال أهل الاختصاص، وذكر أنه لم تثبت فيه أي فائدة طبية. وأيضا إخواني، من تلبيس هؤلاء أنهم لا يأتون ويروجون للسحر، لا يأتي ويقول لك تعال أدعوك وافعل السحر والكهانة. ولو سألته عن السحر والسحرة لأعلن البراءة، ولكن يروج ممارسات السحرة باسم الريكي والعلاج عن بعد وبالإسقاط النجمي الذي إسقاط النجم يزعمون أنهم يسافرون خارج الجسد، ربما يصلون المجرات ويطوفون الكواكب وغيرها من الخزعبلات، ويستطيعون تحريك الأشياء الثابتة بمجرد التأمل. جالس في بيته ونايم يتخيل ثم يسترخي ثم يتأمل ثم يقول الآن أنا أخرج من الجسد وأرحل وأطوف الكواكب وأصل لبيت فلان وأصل لبلدتي كذا وكذا. وهذا للأسف الإسقاط النجمي تعقد له ماذا؟ دورات عند القوم. وأيضا لا يقولون تعال نحن ندعو للكهانة، إنما يقول لك أستطيع أن أعرف تفاصيل حياتك بالنظر لحروف اسمك أو الألوان التي تحبها. يستطيع أن يخبرك تفاصيل حياتك بس بمجرد أن يعرف أسماء حروفك، بمجرد أن يعرف الألوان، يعطيك يقول شوف الألوان أي لون تحبه، تقول أحب هذا اللون هذا اللون هذا اللون، أي رائحة تحبها يقول لك هذه الرائحة، ثم يخبرك بما لا يخبرك ذلك الكاهن، وبما لا يخبرك أضعاف أضعاف ما يخبرك الذي يقرأ الكف والفنجان. بس بمجرد توقيعك يعقد دورات، يعقدون دورات تحلل الشخصية عن طريق التوقيع، ثم بس توقع يقول أنا أستطيع أن أعرف ماذا تعاني وماذا عندك أضعاف أضعاف ماذا ذلك الكاهن وذلك الساحر الذي يصرح أنه ساحر وأنه يقرأ الكف والفنجان. طيب لو توقيع أنا أقلد توقيع الوالد، أنا كنت فترة من الزمان أقلد دائما توقيع الوالد وشخصيتي جدا مختلفة عن شخصية الوالد، وهذا يدلك على سفاهة عقولهم. بل إخواني طبعا أنا عندما أقلد توقيع الوالد ليس أني أزور شيء، إنما ما كنت أعرف وأعجبني طريقة توقيع فأصبحت أوقع بمثل طريقته أيضا. بل ويتجرأ إخواني ويزعمون القدرة على بعث الخواطر والأفكار إلى أناس بعيدين عنا، وهذا أشد من الذي يزعم ويدعي علم في نفسك. ما يقول أنا أعرف ما في نفسك فقط، لا، أنت جالس في بلدتي كذا وكذا بس، ويجلس ويتخيل ويعمل تمارين معينة ثم يبعث له خواطر معينة إلى هذا ذلك الرجل. وإحداهن تقول في تويتر وغير ذلك الآن وصلتني خواطر من فلانة أو من فلان، وتكتب خواطر كذا وكذا، وهذا ماذا؟ من تلاعب الشياطين. وهنا أقف وقفات إخواني، أبين علاقة ممارسات هؤلاء بأعمال السحرة والكهنة، وإن كان أصلا لا يحتاج أن أبين، بمجرد أن أذكر هذا الأمر للموحد ولصاحب الفطرة السليمة يعرف أن هذا ماذا؟ أفعال السحرة وأفعال الدجالين. لكن بما أن القوم أصبح عندهم شبه وأصبحوا يروجون لذلك باسم العلم وباسم الدين، فكان لابد من وقفات علمية نفند باطلهم. أولا، كثير من هؤلاء يقسم الأيمان المغلظة اللا علاقة له بعالم الجن والسحر، وأقول إنصافا أنهم لم يقسموا إلا بما يظنون أنهم صادقون، ولكن الإنسان قد يقع في دهاليز السحر وهو لا يشعر، وقد يستحضر الجن ببعض الطقوس وهو يظن أن الطاقة انجذبت إليه، والحقيقة أن الشياطين تنزلت عليه وهو لا يشعر، ويظن المسكين أن الطاقة هي التي تحركت الشيء البعيد وفعلت وفعلت، ولكن الشياطين تفعل فعلها وهو لا يدري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن الشياطين، وانتبهوا لكلامه رحمه الله، لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه.
ما يأتيك الشيطان بشيء أنت تنكره، يأتي عند كل قوم بما لا ينكرونه. فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السحر والكهانة كما كانت العرب وكالهند والترك والمشركين، ظهروا بهذا الوصف، لأن هذا معظم عند تلك الأمة. وإن كان هذا مذموما عند أولئك، كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل والمسلمين واليهود والنصارى، أظهرته الشياطين في من يظهر العبادة ولا يكون مخلصا في عبادته متبعا للأنبياء، بل يكون فيه شرك ونفاق وبدعة. فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان وللسحرة حتى يظن أولئك أن هذه من كرامات الصالحين، يظن أنها من كرامات الصالحين، كما يقع في بعض جهلة الرقاة بأذكار معينة يستحضرون الشياطين، آيات معينة بأرقام معينة بطريقة السحرة يستحضرون، يظنها ماذا؟ ملائكة، يقول ملائكة تنزلت والملائكة فعلت والملائكة هي التي فكت السحر. قال شيخ الإسلام تيمية أيضا في الرد على المنطقيين وكأنه يتكلم عن ممارسة هؤلاء، قال: وكانت اليونان من المشركين يعبدون الأوثان ويعانون السحر، كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره، وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم، وقد لا يعرفون أن ذلك من الشياطين، بل قد لا يقرون بالشياطين، ما يؤمن بالشياطين أصلا، بل يظنون ذلك كله ماذا؟ من قوة النفس كحال هؤلاء، أو من أمور طبيعية، من أحجار، من أشجار كحال هؤلاء، أو من قوى فلكية كحال هؤلاء، يربطون ببعض الأمور بالأفلاك وبالنجوم. فإن هذه الثلاثة هي أسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه. قال: وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله، وجاهلون بملائكة الله الذين يجري بسببهم كل خير في السماء والأرض، وما يدعونه من جعل الملائكة هي العقول العشرة أو هي القوى الصالحة. هؤلاء نفس الكلام يقولون: الملائكة طاقة إيجابية، الشياطين طاقة سلبية. قال: وأن الشياطين هي القوى الخبيثة مما قد عرف فساده بالدلائل العقلية، بل بالضرورة من دين الرسل. نفس ما كان يعتقد هؤلاء أيضا يعتقد هؤلاء، لكن غيروا وبدلوا حتى يروجوا باطلهم. ثانيا، يزعم هؤلاء المعالجون أنهم عن طريق النية والتأمل والتخيل يستطيعون إرسال الطاقة لشخص آخر حتى لو كان الشخص في دولة وقارة أخرى، ويزعمون تحريك الأشياء كما مر عن بعد بسبب قوة التركيز. وإذا كان المريض بجوارهم يريد أن يعالجك، ماذا يفعل؟ يمرر اليد على المريض ويعمل نفسه كأنه يمسك شيء من جسد المريض ثم يبعده، يقول: إيش تبعد؟ يقول: الآن أبعد عنك الطاقة السلبية، ثم يفعل هكذا وكأنه ينزع شيء، ثم يأتي عند الكذا ثم يفعل لك مرة ثانية، يضع إيدك عليه يقول: الآن أنا أدخل فيك الطاقة الإيجابية. فبالله عليكم إخواني، ما هذه الطاقة التي تمسك وتقبض ولا يشعر بها إلا من دخل طقوسهم؟ إن كان هذا من عالم الشهادة فلماذا لا يراه غيرهم ولا يستطيع إرساله إلا هم، ولا يستطيع قبضه ومسكه إلا من دخل طقوسهم؟ أي طاقة هذه التي يرسلها الشخص وتمر عبر القارات والدول ثم تستقر في جسد من يريدون علاجه؟ الآن بالكاد يلا يلا الطيارات توصل تعبر، وصلوا لاختراع الطيارات، هؤلاء يزعمون بمجرد التخيل يغلبون هذه الطيارات وهذه الصواريخ. لو كان ما كان أي مكان كان يستطيع أنت مجرد ما يجلس ويتخيل ويعمل حركات معينة يقول: أستطيع أن أوصل هذه الطاقة لهذا الشخص
الذي في دولة وقارة أخرى، وهذا في موقعهم الرسمي يروجون مثل هذا. ويقول بعضهم طبعا من باب التلبيس أن هذا من باب مثل إيش؟ تأثير العين والحسد. فأقول العين والحسد يقترن معه غالبا جن وشياطين يقومون بخدمته كما ذكر ابن القيم وغيره وكما هو معلوم بالواقع. فهل هذا إقرار أن طاقتكم هذه فيها جن وشياطين؟ ثم إن العين ثابت بالشرع، وأما طاقتكم بماذا تثبتونه؟ لا سيما أن هذه الطاقات، هذه الطاقة التي تعبر الطاقات، لا سيما هذه الطاقة التي تعبر القارات والدول، فما العلم وما الحجة وما العقل الذي يثبت هذه الطاقة؟ فأي علم وأي عقل؟ أيضا نقول ما يحصل أيضا من تنمل وتخدر وتخشب في جسد المتلقي والمرسل للطاقة، لا نعلم ذلك إلا في الممسوسين والمسحورين. وما يحصل من حرارة في جسد المتلقي من حرارة لا يمكن قياسها بالأجهزة كما هم يصرحون، وليس من كلامي، يحصل عندهم تنمل تخشب حرارة لا يقيس أي جهاز. نحن لا نعلم هذا إلا ماذا؟ في المصابين وفي المسحورين وفي السحرة ومن ابتلي بمس الجن والشياطين. وما يحصل من تلف ومرض لمتلقي الطاقة أو رهق شديد وتكسر في الجسم إذا زاد في إرسال الطاقة أو استقبالها لا نعلم ذلك إلا عند من؟ عند السحرة، ويعترفون بذلك. والمصابين بالجن إذا دخل في الإنسان الجن أو حضر عليه الجن فإن جسده يتكسر، مثل الأعراض الذي عند هؤلاء هي نفسها عند من يروج الطاقة. وما يزعمونه أيضا من قدرتهم على تجميع الطاقة الإيجابية بين راحتي اليد لصنع كرة المحبة ثم يرمونه على من شاءوا برفق، ثم بعد ذلك ينجذب إليهم من رموه بهذه الكرة، لا نعلم هذا إلا من؟ عند السحرة. وأخبرني أحد الشباب من دخل طقوس هؤلاء قال قلت لزملائي في العمل الآن سأجعل المدير يعطينا إجازة، قلت كيف؟ قلت اصبروا. ثم أصبح يمارس هذه الطاقة ويريد أن يجمع الطاقة في يده ويحرك ويفعل ويقول الآن المدير يعطينا إجازة، ثم يكرر الله 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 ذكر بدعي. طبعا الفعل المحرم تتنزل الشياطين عند المحرمات وعند البدع أعظم نزولا، فكثير هؤلاء كثير ما يكررون الله 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 هكذا يكررون، وهذا ذكر بدعي معروف. المهم يكرر الله الله وبطقوس معينة. قال فإذا بالمدير خرج قال شباب توكلوا اليوم إجازة. هذا لا يمكن تفسيره إخوان إلا بماذا؟ إلا أفعال السحرة، إلا أفعال الدجالين. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. أيضا ما يزعمونه من تحريك الأشياء عن بعد بمجرد التأمل لا نعلمه إلا عند السحرة. وما يزعمونه من القدرة على المشي على الجمر لا نعلم إلا أنه من فعل أولياء الشيطان والسحرة، سواء كان ذلك خدعة أو رياضة أو استعان بالجن والشياطين. فقد ذمه أهل العلم وشنعوا على من فعل ذلك أيما تشنيع، وكلام أهل العلم معروف ومشهور قديما وحديثا. بل ويقول كثير منهم حتى يكون إرسال الطاقة ناجحا لابد أن يكون تخيل صورة المريض، لابد أن تخيل صورة المريض، وهذا مستقر عند الجميع. وحتى يكون هذا التصور قويا فيعمد ماذا؟ إلى رسم صورة للمريض أو دمية تقريبية، وهذا كله عند من موجود؟ عند السحرة. أو يطلب صورته مثل ما هؤلاء يطلبون صورتهم، أيضا مثل ما السحرة يطلبون الصورة أيضا هؤلاء يطلبون الصورة، أو بعض أو كثير من هؤلاء يفعل ذلك. أما بعضهم فلا يصرح لأنه يدري إذا قال أعطني صورتك سينكشف وسيفضح أمره، فهو ذكي. ولكن بعضهم ما عنده مشكلة يروج ويقول ويربطه بأصل علمهم التخيل حتى يكون التخيل قويا. وهذا ذكره صاحب كتاب الريكي للمبتدئين، هذا ما يدرسونه الناشئ أو الشباب والنساء والرجال. وهذا كل إيش إخواني لا يكون إلا عند السحرة. الآن ذكرت أكثر من 10 صفات وعلامات متشابهة بينهم وبين السحرة، بل أزيد على ذلك ويذكر بعضهم إشعال الشموع والبخور والاستعانة بأظافر وشعر من أرادوا علاجه. فماذا بقي؟ وما الذي عند السحرة ليس عند هؤلاء؟ وأما قراءة القرآن عند بعضهم يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة ويقرأ آية الكرسي، فهذا كما قلت لذر الرماد في العيون كما يفعل بعض السحرة للتلبيس. وإلا فلو كنتم تريدون الرقية الشرعية فطريقتها معلومة وهو خير من هذا العلاج. إذا تريدون الرقية الرقية معروفة وما في داعي تلبسون على الناس، بل من تلبيس بعضهم يقول الريكي يعني إيش الرقية، وهذا كذب وتلبيس. ثالثا ذكرت علامات، وزيد أيضا هذا النوع الذي تذكرونه وهذه الطريقة من إرسال الطاقة عن طريق التركيز على نقطة أو رمز أو ذكر أو العلاج بقوة الهمة والنية هو قديم من أنواع السحر، بل نقل ابن كثير عن بعضهم أنه من أشد أنواع السحر. وقد ذكره ابن خلدون أنه نوع من أنواع السحر، بل وأخبر أنه من أشدها وأخبثها. قال ابن خلدون والنفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها. قال فأولها المؤثرة بالهمة فقط، هؤلاء يقولون نحن ما عندنا جن، إنما إيش ماذا قوة الهمة وقوة النية وقوة التركيز وقوة التخيل، فتخرج الطاقة ثم يذهب لفلان. هذا أشد أنواع السحر. ذكر ابن خلدون ماذا؟ التأثير بالهمة فقط من غير آلة ولا معين، وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر، والثاني بمعين. ثم ذكر الثالث، الثاني بمعين طلسمات وغيره، ثم ذكر الثالث بالتخيل. والحقيقة إخواني طبعا هم يقولون ما في، وحتى قول الفلاسفة وقول ابن خلدون أنه بالهمة فقط هذا غير صحيح، بل معهم جن والشياطين كما بينه شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، لكن هم يزعمون أنها بالهمة فقط من غير معين. لماذا يقولون بالهمة؟ لأنه لا يطلسمون ولا يتمتمون ولا يكتبون طلسمات السحرة ولا يستغيثون بالشياطين، إنما بمجرد قوة التركيز والهمة يحصل لهم ما أرادوا، لكن الحقيقة أن الشياطين تتدخل في أفعالهم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام تيمية سبحان الله كأنه يتكلم عن عين ممارسات معالجي الطاقة، وكأنه رحمه الله يعيش بيننا وينظر لهؤلاء ويصف حالهم وصفا دقيقا. انظروا ماذا قال: ولهذا يأمر هؤلاء أن يجمع الإنسان همته على أي شيء كان. وهذه كلام إحداهن تقول نحن ما نعتقد بهذه الطلسمات البوذية، ونحن مستعدين أي طلسم أي رمز، المهم أننا نركز عليه. وهذا كلامهم، ليس العبرة عندنا بتلك الطلسمات البوذية التي يرددها بعض مروج الطاقة، لكن نحن عندنا أي صورة، المهم أننا نركز عليه. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ قال هؤلاء، ولهذا يأمر مثل هؤلاء أن يجمع الإنسان همته على أي شيء كان، ويقولون لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. فمقصودهم جمع الهمة على شيء حتى تثبت النفس ويزول تفرقها وتشتتها. وهذا كما يرصد أصحاب البرابي صورة من الصور مدة وكذلك غيرهم من عباد الأصنام. فإذا اجتمعت الهمة على ذلك الشيء وتفرغ القلب لما يلقى فيه تمكن منه الشيطان فألقى في قلوبهم, قال فألقى في قلوبهم ما يلقيه وتمثل لهم وقضى بعض حوائجهم. والمتفلسفة الذين لا يعرفون الجن يقولون هذا كله ماذا؟ من قوى النفس مثل هؤلاء, هذا من قوى النفس. أولئك أيضا كانوا يقولون ماذا؟ من قوى النفس. قال ولكن جمهور الناس عرفوا حقيقة الأمر, يعرفون أن الشياطين تفعل من ذلك ما لا تفعل النفس. وهؤلاء قد يذكرون الله مثل هؤلاء يفقد, انتبه, مثل ما هؤلاء يقول نحن نجمع الطاقة بالذكر. أيضا من يحكي عنهم ابن تيمية أنه من فعل السحرة أيضا يذكرون الله تعالى. ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم وتفريغها لما يرد عليها, فليس مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. وهذا موجود في كثير من أهل زماننا, كما كان بعض الناس يقول لمريديه توجه إلى قلبك وقل لا إله إلا الله, وليس المقصود الذكر, إنما المقصود أن يجتمع قلبك. فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطين فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء مثل هؤلاء الذين يزعمون إيش في الإسقاط النجمي, فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء وألوان أخرى. إلى أن قال ودعواهم أن النفس هي المؤثرة دعوة باطلة, فتضعف نفوسهم في آخر الأمر ويتبين لهم عجزها عن التأثير, وهم لم يعبدوا الله تعالى وحده بل علقوا أنفسهم بغيره. وذكر أيضا بعض المالكية في كلامه من أنواع السحر أن هناك جماعة في الهند يجتمعون فيؤثر في الشخص فيؤثرون في الشخص بقوة العزيمة والنية والهمة حتى ربما يقتلوه ثم لا يجد القلب في الجسد. فهؤلاء أخذوا علومهم وين؟ من نفس القوم. وهذا ماذا يسمى الذين يتأملون ويجمعون همتهم حتى لا يجد القلب؟ تأمل جماعي. أيضا هؤلاء عندهم ماذا؟ تأمل جماعي وإرسال الطاقة في ساعة كذا وكذا. والعلامة المعلمي وهو عاش في الهند أيضا قرابة 20 سنة وتحدث عن هؤلاء أنهم يمارسون رياضة التنفس والتأمل والتركيز ليؤثروا على غيرهم, وذكر أنه نوع من السحر. وقال كلاما طويلا, ومما قاله قال هذا والعارفون بحقيقة تلك الرياضة لا يشترطون دينا خاصا مثل هؤلاء, لا يشترطون دينا خاصا ولا مذهبا خاصا, بل يعلمونها كل إنسان مهما كان دينه ومذهبه, ويوصونه, انتبهوا, قال ويوصونه بالمواظبة على العبادات التي يعتقدها. فيوصون بالصيام والقيام, المسلم يوصون ماذا؟ بالصيام والقيام, والوثني بالوقوف على الأصنام وغير ذلك, ويرون أن ذلك مما يساعد على حصول المقصود بتلك الرياضة, ولا سيما جمع الهمة وحصر الفكر وقوة التخيل. إلى أن قال وأن من ارتاض رغبة في أن تحصل له قوة المكاشفة وقوة التأثير فهو على ضلال, والمعني أنه يرتاض تعلما للسحر. وأن من ارتاض طالبا للحق قد يعرض له من الاغترار بتلك القوة وتخيل الشياطين ومساعدتهم ما يوقفه عندها إما ميلا للهوى فيكون ساحرا حقا, وإما ظنا أنه قد صار من أولياء الله وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان. أيضاً إخواني أضيف على العلامات السابقة من علامات الكهان الإخبار بما في النفوس, كما جاء في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد, ماذا قال ابن صياد الذي كان يظن أنه قد يكون الدجال, قال إني خبأت لك خبيئة يعني وضعت شيء في خاطري. قال هو الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم وضع في خاطري صورة الدخان، فقال ابن صياد هو الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال ابن كثير وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يغرضون العبارة، ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف الرسول صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية. مجرد ما أخبر بما في نفس الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علم فورا أن هذا دجال كاهن. أيضا فكيف من يقول لك، لا يخبرك ما في نفسك، إنما يقول لك سأرسل لك خواطر في نفسي ثم ستصلها وتكون كذا وكذا. بل ويزعمون معرفتنا في النفوس، بل ويزعمون أن الأشجار تعلم ما في نفوس البشر. طبعا ما في النفوس، وضح نقطة، هناك أمور تعرف بالقرائن، يعرف أن هذا خائف. لا أتكلم عن هذا، لكن أتكلم الآن جالس أخونا ما أعرف إيش يدور، هل يفكر فيه أهله، يفكر في الطعام، يقول أو يفكر متى الشيخ يخلص والشيخ طول علينا، ما أدري. أما هؤلاء يزعمون هذه الخواطر التي ليس لها أي قرائن وأي علامات، بل ويزعمون إرسالها لشخص آخر في دولة أخرى، فمجرد هذه العلامة خلاص اعلم أن هذا من أفعال الشياطين ومن أفعال السحر. ولا يخادعونك، يقول لك هناك فيزيائي كبير معروف، أكبر فيزيائي أثبت أن النبات له خواطر والنبات يعلم ما في نفوسنا. عفوا، أيضا كنت أريد أن أقف حقيقة وقفات مع الإسقاط النجمي، لكن لأن هذا الإسقاط النجمي للأسف انتشر وذاع خاصة بين الفتيات، ولكن أرى أن الوقت داهمنا وأنتقل إلى نقطة أخرى. ولكن هذا الإسقاط النجمي باطل، ما يزعمونه من خروج الروح أو خروج النفس من الجسد باطل، وهو نوع وأصولها ترجع إلى أصول طاوية وهندوسية، ويفعلها بعض المخرفين قديما، رد عليهم أهل العلم وفندوا وبينوا أنه نوع من سكر العقول، والإنسان مأمور بحفظ عقله. ولكن نقطة مهمة، هؤلاء طبعا يزعمون أنهم بالإسقاط النجمي تخرج الروح وينتقلون عبر القارات وينتقلون عبر الكواكب، وربما يطلعون على أسرار الناس وعورات الناس. الإنسان إخواني إذا في قوته ما يستطيع أن يفعل هذا، فكيف في حال الضعف يفعل مثل ذلك؟ ثم هذا أيضا يفتح ماذا؟ باب التجسس على العورات. هم يقول لا نتجسس، أقول لك هذا نوم، أنتم تقولون هذا نوم، والنائم رفع عنه القلم، وهذا باطل يعرفه العقلاء. ولعلي إذا يسر الله مجلس آخر أن أوضح وأفند شبههم وباطلهم في هذه المسألة. أيضا إخواني لا يأتيك ويطعن في باب القضاء والقدر، إنما يقول لك أن هناك قانونا اسمه قانون الجذب، أو هناك ذبذبات في الكون، والنية هي التي تبني وتجعل هذه الذبذبات تتحرك معك، وأنت تبني مستقبلك بنيتك، وأنت تتحكم بقدرك، وكل ما يحصل لك فقط تخيل ما تريد وأنت تجذبه لنفسك، وأنت مسؤول عن كل ما يحصل لك من حاضر ومستقبل ومن خير ومن شر. حتى أدى لهؤلاء الانحراف في مسائل القدر، فصرح بعضهم بإنكار كتابة القدر، وبعضهم لم يجرؤ ولكن قال بما يقتضي إنكار الكتابة. حتى قال أحد المشهورين منهم، قال خذها قاعدة، القدر ليس مسألة ثابتة، أنت تغير نيتك يتغير قدرك، أنت تأخذ قرار يتغير قدرك. ناس يخربون قدرهم وناس يعدلون قدرهم، بل زعم أنه لن يصيب ضر إلا، نحن نقول إلا بإذن من؟ بإذن الله. أقول لن يصيبك ضر ولن يخترق طاقة جسدك إلا بإذنك، ثم عاب على من يقول عند المصيبة قدر الله وما شاء فعل. ونعوذ بالله تعالى من غضبه، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على دينه. وهذا الكلام إخواني مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة من عدة أوجه. أولا، نصوص الشرع تضافرت وقام إجماع أهل السنة وسلف الأمة أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى وقدره وليس العكس. قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وليس بإذنك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وليس ما تشاء أنت. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله سابقة ثم تأتي مشيئتك أنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فنحن نتبع مشيئة الله وقدره وليس العكس. إذا أردت شيء والله ما يريده ما يكون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وتمعن أخي المسلم في هذا الحديث: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا، ثم يبعث الله ملكا، فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، ماذا يحصل؟ فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأين قانون الجذب من هذا الرجل الذي سبق عليه الكتاب؟ وأين قوله أنت تخلق قدرك؟ ومن جميل ما قاله الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وقال الطحاوي: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلبت قضاؤه الحيل كلها. وأما شبهتهم أننا إن قلنا أننا تابعون للقدر فيعني أننا سلبنا المشيئة من العبد وجعلناه مجبورا على الفعل، فهذه شبهة قديمة وقد فندها أهل العلم. فنعم، أهل السنة يثبتون أن العبد مسير لما كتبه الله تعالى وشاءه، ولكن أيضا يرون أنه مخير لأن الله أعطاه مشيئة وقدرة وعلم وتمييز بين الحق والباطل، فيختار ما يشاء وما يريد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن وقع في معصية فهو محاسب لأنه اختار بإرادته، وعلم الله أنه سيفعل كذا وكذا وتقديره لذلك ليس إجبارا له، فيستطيع أن يختار طريق الخير ويختار طريق الشر، ولكن في النهاية لن يفعل إلا ما علم الله سبحانه وتعالى وكتب أنه سيفعل. وأضرب على ذلك مثالا للتوضيح، ولله المثل الأعلى. فلو أن مدرسا درس الطلاب أسبوع في أول الفصل الدراسي ثم اعتذر عن إكمال التدريس، درسهم أول أسبوع ثم اعتذر، ولكن قبل أن يغادر اعتمادا على فراسته وعلمه بأحوال الطلاب قال للمدير: فلان سيكون الأول، وفلان الثاني، وفلان سيرسب، وفي نهاية الدراسة كان كما توقع. فليس لأحد وليس للطالب الراسب أن يقول أن هذا العلم عندما أخبر وعلم الأستاذ أن فلان سيرسب أن هذا إجبار للطالب ألا يذاكر ولا ينجح، أو يرسب، ولله المثل الأعلى. فليس للطالب الراسب أن يقول أن الأستاذ هو الذي علم فلذلك أنا رسبت، ولله المثل الأعلى. وعلم الله سبحانه وتعالى عظيم وفوق كل علم، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله أنك أنت ستكون من أصحاب النار وأنك ستفعل كذا، وقدره ليس هذا إجبارا لك، بل أعطاك المشيئة والقدرة، فتستطيع أن تختار طريق الخير وأن تختار طريق الشر. واعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما زعمهم أن القدر تفاعلي وهناك خيارات كثيرة جعلها الله تعالى في القدر يختار العبد ما يشاء من هذه الخيارات المقدورة، فهذا باطل لا دليل عليه. والقدر سر الله تعالى لا يجوز الكلام فيه من غير دليل أو اعتماد على نظريات لا خطام لها وفيها من المخالفات الشرعية ما فيها. وأما ما ورد في الباب من حصول التغيير في القدر إنما هو في صحف الملائكة، إذا عمل الإنسان بعض الأعمال كالدعاء وصلة الرحم ثم في الأخير سيوافق في اللوح المحفوظ. يعني إذا وصل الإنسان رحمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب زيادة العمر، ففي صحف الملائكة قد يكتب أن فلان عمره 50، لكن لما وصل رحمه زيد له ماذا؟ فأصبح عمره 70. هذا التغيير في صحف الملائكة في النهاية سيوافق ماذا؟ الذي هو في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، ويراجع كلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة. وهذا ليس له تعلق بتاتا بأن هناك ملايين الخيارات وأنت تختار ما تشاء، إنما قدر الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير. ثانيا إخواني، زعمهم أن النفس والنية هي التي تدبر وتفعل وهي تحدد المستقبل وتديره وتغير القدر، هذا الكلام إضافة للمخالفات الشرعية السابقة في باب القدر أيضا فيه لوثة وتأثر بعقيدة أولئك القوم من الهندوس والبوذيين الذين أخذوا منهم هذه العلوم. فهم يعتقدون أن الإنسان يصل للسمو ويكون آلهة ويتحد مع الله جل جلاله وتعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذه عقيدة أولئك أنهم بتلك التأملات يصل لدرجة السمو أو ما يسمى عند بعض الطوائف المنحرفة بالفناء، ثم تصبح له السيطرة التامة على الكون وذبذبات الكون، ويقدر ويرتب له مستقبله وغير ذلك. وأيضا فيه انحراف في التوحيد من حيث نسبة الخلق إلى غير الله، فيرون أن النية هي المدبرة وهي الخالقة وهي الرازقة، والكون يتفاعل. وهذا للأسف موجود بكثرة عند بعض أبناء المسلمين، يرون أن النية الكون يتفاعل بحسب ذبذباتك ونيتك، بل هذا حتى قبل خلق آدم، قبل خلق آدم يرون أن الخلق قائم على هذه الخيارات الذي ذكرناه في باب القدر وقائم على النية. وهذا لا شك أنه زيغ وضلال عظيم. وأيضا قولهم فعلناه بنيتنا وقدرتنا ونبني المستقبل بحسب ما نرغب قريب من قول قارون إنما أوتيته على علم، بل هذا القول أشد من قول قارون. وأما المسلم الموحد فيعلم أن الخالق والمدبر هو الله، الله خالق كل شيء، وليس النية ولا قانون الجذب، والرازق هو الله، والمعطي هو الله، والوهاب هو الله، والسماوات والأرض قامت بأمر الله وما يحصل في الكون فبتقديره وليس بنية بشر ولا بتفاعلات ولا ذبذبات نية من بشر. والمسلم الموحد يفر إلى الله ويتعلق ببابه، فالسجود وشعائر الإسلام وأذكار الصباح والمساء كله خضوع وذل وافتقار وانقياد لله. المسلم يقول في صباحه ومسائه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنفس ضعيفة من غير رعاية الله، وخلق الإنسان ضعيفا، فكيف يزعم أنها هي المدبرة وأنها هي التي تحدد المستقبل؟ الله أكبر. ويقول مسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وهذا اعتراف بالضعف وأنه من غير الله لا يسوى شيء. ثم يوكل أمر المستقبل إلى من؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي. فيختار المستقبل يوكله إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تصرفه سبحانه، وليس إلى نفسه، بل يتبرأ من نفسه وأنه ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموحد، وهذا هو صاحب الذي على الفطرة. ولكن هذا أو هؤلاء ماذا؟ حرفوا الفطر ونكسوا العقول. ويقول أيضا المهموم في دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. يوكل نفسه إلى الله سبحانه وتعالى ويفر إلى الله ويتعلق بباب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، لو كان ما يسمى بقانون الجذب صحيحا وأن القدر يتغير بالنية، نقول لهم: أنتم يا من تفعلون الدورات اجلسوا في بيوتكم، وأنتم يا من تروجون لهذه الأفكار لا تذهبون للعمل. ليش تتعبون أنفسكم؟ اجلس في منزلك ولا تذهب لعملك، وتخيل تلك الملايين، تخيل عنها وسوف تأتيك هذه الملايين. لكن لا يفعلون ذلك، إنما يخادعون به ضعاف العقول. كيف لعاقل يصدق أن يصبح صاحب ملايين مجرد تخيلات وأمنيات، ويجذب لنفسه ما يريد بمجرد التمني والتخيل، وأنه إذا كرر أنا مليونير، هكذا يقول بعضهم في برنامج له، كرر أنا مليونير أنا مليونير كذا مرة، ثم كررها كذا يوم اكتبها في الورقة، ثم ستصبح بعد كذا يوم عند أصحاب ملايين. من أصبح من هؤلاء مليونير؟ الحقيقة أنه لم يصبح أحد مليونير إلا غيرهم الذين نصبوا على الناس. وأما أولئك مساكين، الناس منهم مرضى ومنهم ذو حاجة، فيتعلق بالقشة ويتعلق بأي شيء، يريد أن يخرج نفسه مما هو فيه، ثم يأتي هؤلاء ويزيدونهم رهقا وتعبا، ويذهبون عقولهم وينهبون أموالهم باسم العلم والطاقة وغير ذلك. ثم أين قانون الجذب من موقف الأنبياء من أممهم؟ فلم يكتف الأنبياء بالتمني والنية والإرادة الصادقة، بل كم سعوا وكم بذلوا وكم فعلوا، ولم تكتف تلك الأمم بعدم الإيمان حتى قتلوا أنبياءهم وقطعوا بعضهم إلى شقين. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فأين قانون الجذب من كل ذلك؟ وأين قوانين المحبة؟ وأين قوانين الاتباع؟ وأين هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقف على رأس عمه يقول له: يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة يحاج لك بها عند الله. ثم يقول له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم يقول هو على ملة عبد المطلب ويموت على الكفر. كم بذل وكم كان يتمنى إسلامه وإيمانه وكم سعى لذلك، فأين قانون الجذب؟ بل سعى إلى آخر رمق في حياته فمات على الكفر. وفي المقابل كثير من كان ينفر من الإيمان، بل وكان لا يتمناه ولا يريده ولا يتخيله، بل وكان يقاتل المسلمين ويفتك بهم ويتمنى زوال الإسلام وأهله، ومع ذلك كتب الله له الهداية وأصبح من عظماء الإسلام ككثير من الصحابة. قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا أصحابه ثم أصبحوا من عظماء الإسلام، فأين قانون الجذب وأين تلك القوانين الزائفة؟ وكم من غني كان قد وصل إلى ما لم يتمناه وفوق ما تصوره، ولم يدر في خلده الفقر، لم يدر في خلده الفقر والشقاء، فضلا من أن يتخيله أو يذبه، فإذا بين عشية وضحاها يسلب الله سبحانه وتعالى عنه تلك النعم، بل ويخسف الله به وبماله كما حصل لقارون. هل تخيل أحدهم الفقر؟ هل خاف من الفقر؟ بل كان في غرور تام فخسف الله به وبماله. كم من فقير لو قلت له تمنى وتخيل فلن تتعدى أمنيته قوت يومه، ولكن رزقه الله وفتح عليه أبواب رزقه ما لم ير في أحلامه ولا خطر في باله. ولو كنت قلت له قبل غناه: تعال وأعلمك تمارين الطاقة، قل أنا مليونير، أنا مليونير، ستصبح مليونير، ماذا سيقول؟ سيسخر منك ويرميك بالجنون. ومتى كان الظمآن يدرك الماء الذي يتخيله أمامه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه وجد الماء لم يجده، فيبقى الخيال خيالا إلا أن يشاء الله فيوفر له أسباب ما يريد ويحصل على مبتغاه بقدر الله وأمره، وليس لأنه انجذب إليه بالنية. أما مجرد التمني فقد قال الله: أم للإنسان ما تمنى. قال ابن كثير: أي ليس كل من تمنى خيرا حصل له، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ودى شيئا حصل عليه. وتمع أخي في هذا الحديث، أعرف أني أطلت عليكم لكن الأمر مهم ويتعلق بأصول الإسلام. تمعا، وهذا الفكر أصبح ينتشر بقوة بين النساء وبين بعض الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة، من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فأين قانون التركيز وقانون الجذب وقانون النية وقانون التجلي والإيحاء للعقل الباطل المزعوم؟ فهذا الرجل لم يفكر في الدنيا بتاتا، فضلا أن يتخيله ويمني نفسه، فجاءته الدنيا راغمة. وذاك رجل تعدى التمني والتخيل، بل وجعل الدنيا كل همه وفكره، وفي النهاية جعل الله فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب الله له، وليس ما أراده وتمناه وجعل كل همه وتركيزه عليه. وما أجمل ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله وهو يصف حال هؤلاء القوم، قال: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني. وكأنه يتكلم عن هؤلاء إخواني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركب مفاليس العالم. وكما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل واعتاضت عنها بالأمان الذهنية. وكل بحسب حاله من متمن للقدوة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان. فيمثل المتمني صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولها والتذى بالظفر بها. هؤلاء يقول: تخيل عندك مال، عندك ملايين، وانت تبيع العقارات، تخيل كل يوم آخر شيء تصبح هكذا. يقول: قد فاز، يضع صورة في صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحال إذا استيقظ، فإذا يده والحصير ضم روح الدوام. هكذا حال هؤلاء. وصاحب الهمة العلية أماني حائمة حول العلم والإيمان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبعضهم يستدل بحديث: إنما الأعمال بالنيات. والحديث حقيقة ليس فيه أن النية هي التي تبني، إنما غاية ما فيه أن النية يسبق العمل، فإن لم يعمل الإنسان واكتفى بنيته فلم يعد عمله موجودا، ولم يصدق فيه الحديث أصلا. وأيضا بعضهم يقول: قانون الجزم من باب حسن الظن بالله، ويستدل بحديث: أنا عندي ظن عبدي بي. وأقول: حسن الظن بالله أن يعتقد المسلم أن الله هو الرازق، وليس أن النفس هي الرازقة. الذي تفعلونه وأنتم ماذا؟ سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بل وكفر به سبحانه. يعتقد المسلم ثم أيضا يبذل الأسباب، يدعو ويحسن الظن بالله، ويسعى في الرزق ويحسن الظن بالله أن الله لن يضيعه، ويبذل أسباب الشفاء ويحسن الظن بالله أن الله لن يرده خائبا، وأن الله سيفعل ما هو فيه الخير ويقدر ما فيه الخير إذا بذلت هذه الأسباب. أما هؤلاء يجلس ويتمنى ويتخيل، بل ويحسن الظن بنفسه ولا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أبدا، بل ويسيء الظن بالله. وبعضهم يقول هذا من باب تفاءلوا بالخير تجدوه. أقول: أولا هذا ليس حديث. ثانيا: فرق بين الفعل الذي يعرض للإنسان مصادفة فيسمع كلمة فيتشجع يسعى في طلب، مثلا يسعى في طلب النجاح فيسمع يا ناجح فيتفاءل خير، لكن ماذا أخواني؟ هو باذل للسبب، ولا يجوز الاعتماد على التفاؤل، لا يجوز الاعتماد، وإلا أصبح ماذا؟ تطير، كما نبه إليه شيخ الإسلام تيمية وابن العثيمين وغيرهم. ما يجوز الاعتماد على التفاؤل، بل يسمع كلمة مصادفة فيتشجع، لكن لا يعتمد عليها ولا يرده عن شيء. فإذا اعتمد عليها في فعل الأمور أصبح ماذا؟ تطيرا. أيضا إخواني، قريب من هذا القانون ما يسمونه بقانون الكارما. وحقيقة هذا القانون قول بتناسخ الأرواح، ولكن مروج الطاقة لا يقول لك تعال وقل بتناسخ الأرواح، وأننا إن متنا انتقلت أرواحنا لأجساد أخرى، إنما يقول لك هناك قانون اسمه قانون الكارما، ثم يفسرونه الأتباع بغير مفهوم أولئك. وقد يقول لك أن هذا موافق للآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولكن لا يدرون أن أصل هذا القانون ينص أنك مسؤول عما اقترفته في الحياة السابقة. فكان جسدك، يقولون أصحاب هذا القانون من الهندوس يعتقدون أن الجسد كان في جسد غير هذا الجسد، ثم بعد موته انتقل لجسدك، ثم سينتقل ربما في جسد حيوان من كلب وخنزير، وإن كان عملك طيبا انتقل لجسد طيب، وإن كان عملك سيئا انتقل لجسد غير طيب. فهذا الكلام باطل، وفيه أيضا أمور مشابهة لقانون الجذب الذي هو في حقيقة قانون الكذب. ويعلم المسلم أن مثل هذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض، وتكذيب صريح ورد لنصوص الشرع، لأن هؤلاء أيضا استدلوا بهذا القانون على أن المسلمين، أن اليهود والنصارى خير من المسلمين. لماذا؟ لأنه هؤلاء الآن منعمين، وهذا يعلم كل مسلم رده، وأن كل دين باطل وتكذيب لصريح الكتاب والسنة فيما جاء عن اليهود والنصارى وما وقعوا فيه من كفر وضلال، وأن الله تعالى نسخ جميع الشرائع بدين الإسلام، ولا دين صحيح إلا هذا الدين. فمن آمن بالله وآمن برسوله كان من الفائزين، ومن كفر كان من الخائبين الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ما ورد عن أهل الإيمان والأنبياء وما تعرضوا من محن وابتلاءات مع قومهم، فلم ينفع قومهم التمكين والجبروت الذي كانوا عليه، ولا يقول عاقل أنهم خير من أنبيائهم لأنهم كانوا شهداء. وهكذا لم ينقص من قدر من كان مستضعفا، بل رفعهم الله وخلد ذكرهم. فمن عهد نوح إلى عيسى، إلى ما حصل من قتل وحرق لأهل الأخدود، إلى ما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو يمر على آل ياسر ويقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فهل يقول عاقل أنهم بسبب قانون الجذب جذبوا لأنفسهم الشر بسبب إيمانهم أو بسبب الكارما، أو كانوا مستحقين لذلك بسبب أنفسهم؟ وهل يقول أن أولئك المتسلطين خير؟ لأن هؤلاء يقولون كل فعل يحصل لك فهو بسببك أنت، أنت الذي جذبت، وأنت الذي جذبت القتل، وأنت الذي جذبت المرض لنفسك. وإن كنت سعيدا فهذا علام دليل على أنك أعمالك السابقة في الحياة السابقة كانت طيبة، وإلا وإن كنت شقيا ومريضا وفقيرا فيدل أن عملك سيء فلذلك انجذب إليك هذا الأمر. والمسلم يعلم أن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بسبب ذنوبه عقوبة، نعم، وقد يبتليه اختبارا وامتحانا وتمحيصا ورفعة للدرجات. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم أقل إيمانا ثم أقل. فهل يقول عاقل أن الأنبياء بسبب إيمانهم انجذب، بسبب قانون الكارما انجذب إليهم هذا الأمر؟ ويعلم الموحد أيضا، والموحد والمسلم يجمع بين النصوص ولا يأخذ نصا واحدا، يأخذ نصا واحدا فقط يلويه عن حقيقته حتى يمرر هذه القواعد الآثمة على الأمة. ولذلك فإن المرض والعاهات والمصائب قد يصاب الصغار والمجانين ولا يقال أن ذلك بسبب ذنوبهم، ولكن من يقول بتناسخ الأرواح يقولون أن أرواحهم قد أذنبت في مراحل من حياتهم لما كانت في أجساد أخرى، وهذا غاية في الضلال ومشاقة لعقيدة أهل الإسلام. ويعلم الموحد أن ما يحصل للكفار من تمكين في الأرض إنما هو استدراج، كما في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا ما ذكروا به، فتح الله عليهم أبواب الرزق وأبواب السماء والعطاء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا ماذا حصل؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد يفتح الله عليهم الدنيا ويمهلهم ليزدادوا إثما وعذابا في الآخرة، كما قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالظالم قد يستمتع في الدنيا وقد ينال الخيرات وقد يمكن له، قد يعطى ويعطى، ولكن يؤخر إلى يوم تشخص فيه الأبصار. ثم حتى لو ثبت صحة هذا القانون البائس، فإن أرباب هذا القانون هم من أبعد الناس عنه، فأي جناية وظلم أعظم من الكفر بالله؟ فهؤلاء من أعظم الناس كفرا وأشدهم ظلما. والقوة والغنى ليس الدليل على سعادتهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمسلم الموحد مهما كان فقيرا ومهما كان مريضا ومهما نزلت به المصائب فإنه من أسعد الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أيضا أيها الأحبة، أخطر ما في منهج هؤلاء القوم أنهم لا يظهرون المعارضة لدين ولا لمذهب كما مر. أخطر شيء أنهم لا يظهرون المعارضة لدين ولا لمذهب كما مر في كلام المعلمين، وإن كانوا في الباطن ربما يسعون في هدم أسواره وحصونه إلى أن يتوافق لما يدعون إليه. فهم يندمجون مع أي دين، فإذا كانوا في بلد النصارى قالوا النصرانية طاقة، وإن كانوا في بلد الإسلام قالوا الإسلام طاقة، وقراءة القرآن والذكر طاقة ويقويان الهالة المزعومة، وقراءة البقرة تطرد الطاقة السلبية، وروجوا لما سموه العلاج بأشعة لا إله إلا الله، بحيث يتخيل كلمة الشهادة أن لها أشعة أو وميض، ثم يحاول استمداده عن طريق التخيل، ثم يوجه المريض بطرقهم التي تلقفوها من تلك الديانات الباطلة. فانظر كيف يوظفون الدين لأجل نشر خزعبلاتهم، وكيف يدخلون تلك الممارسات في دين الإسلام الخالص، ثم أدى بهم إلى هذا الانحراف، أدى بعضهم إلى انحراف عظيم إلى أن صرح ودعا لوحدة الأديان وأن الحق متعدد وليس طريقا واحدا. وبما أنك فكرت ومشيت على قواعدهم في التفكير فأنت على الحق وإن كنت على أي ملة. بل ويصرحون ويقول: نحن دعاة السلام ونريد أن نبث طاقة السلام وطاقة الحب للكرة الأرضية، ونريد أن نقضي على طاقة الكره والحروب بين الناس. هذه هي شعاراتهم، وانطلاقا من هذه المبادئ أدى لبعضهم من بني جلدتنا من باب خذها قاعدة، وأصبح ينزل هذه القواعد في الدعوة لعدم التصدي للخوارج ومن يقتلون أهل الإسلام ونشر الفساد العظيم وينحرون المسلم باسم الدين كذبا ويسعون في هدم الأوطان باسم الدين. باسم الدين والحرية، والدين والإسلام بريء من ذلك، بل ودعا بعدم الدعاء على هؤلاء الخوارج، يسخر هذه القوانين لعدم الدعاء على هؤلاء الخوارج، لأنه بنظره الشيء إذا ركزت عليه وخفت منه انجذب إليك. يعني إذا أنت خفت من نار جهنم خلاص ينجذب إليك نار جهنم، هذا هو لازم كلامهم. وإذا خفت من الشرك سينجذب إليك الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر؟ دعا المشركين فحصل ما كان، ما دعا، ثم أيضا توعد الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام، قال لو أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد وإرم، فكيف تقول لا خلوهم في حالهم؟ هذا يخالف قانون التركيز وقانون الجذب، خلوهم في حالهم، إنما عليكم بالفن والغناء وغير ذلك كما يقول بعضهم. والخطير إخواني في دعوة هؤلاء أنهم استهدفوا جميع طبقات المجتمع، وهذا من أخطر ما يكون، استهدفوا جميع طبقات المجتمع المختلفة، الطبيب، المريض، الصحيح، الأفراد، الجماعات، الطلاب والمعلمين والمتطوعين والتجار والمهندسين والمهتمين بالشريعة أيضا، وكل من يخطر في بالك استهدفوهم. والأخطر أنهم يلون الحقائق ويرون أن كل ما في الكون راجع لطاقتهم المزعومة، حتى المرض يقول لأن هناك خلل في مسارات الطاقة حصلت عندك فلذلك مرضت، بل ويزعمون إمكانية معرفة أنك ستصاب بالمرض قبل الطب وقبل أن يصاب جسمك، وذلك بالنظر للهالة المزعومة حول جسدك والتي لا يراه إلا من مارس طقوسهم، ويزعمون مقدرتهم على علاج جميع الأمراض السرطانية وغيرها، جميع الأمراض. يعني بدل ما الطالب عندنا يذهب ويتغربل خارج الدولة سنوات طويلة، نقول يقول ارجع، لا داعي أن تخسر هذه الآلاف، تعال وادخل دورة دورتين من دورك الريكي وغير ذلك، ستصبح طبيبا بارعا، ليس في علاج عضو معين أنت ذهبت حتى تتخصص في علاج عضو، لا، ستعالج جميع الأمراض، بل حتى الموت إخواني يرجعونه للطاقة، يرجعونه للطاقة، ويقول أنه بسبب خلل في الطاقة، حتى السعادة والشقاء يرجعونه للطاقة، وخلل في تلقي الطاقة. حتى تخيلوا إذا تأخر الزواج يقولون بسبب الطاقة، ويزعمون أن هناك تمارين تفعلها الفتاة ستجلب الزوج بالمواصفات التي تريدها، مواضيع موجودة ودورات يفعلون لذلك، وهذه الفتاة المسكينة تتعلق بأي شيء ونسيت أن الرازق هو الله وأن المعطي هو الله جل في علاه، وليست هذه القوانين الزائفة، بل حتى الفقر والغنى كما مر يرجعونه للطاقة، بل حتى الزلازل والكوارث يرجعونها للطاقة وقوانينها، كما قال أحدهم خذها قاعدة، أهم شيء كلام جميل، خذها قاعدة وأنت تقول ما شاء الله، ثم يقول هناك اسم قانون، قانون التركيز، الشيء إذا خفت منه انجذب، فإذا وقعت الزلازل في مدينة لأن الأغلب خاف من الزلزال فلذلك حصل الزلزال، ولو أن الأغلب أمنوا ما أصابهم، قال الله كأنه لم يقرأ القرآن. والعجيب يعني قد تجد أحدهم دارس الشريعة وعنده وعنده، يقول الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهنا أمن تام، فأين قانون التركيز؟ أين قانون الجذب؟ وأين أن الأمن يدفع العذاب وأن الخوف يجذبه؟ قال الله: يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ماذا فعلوا؟ سخروا منه. سفينة في وسط الصحراء، من كان يتوقع الطوفان؟ أمن تام، بل وصل به ماذا؟ إلى السخرية. ولكن أتاهم الله من حيث لا يحتسبون. بل تخيل بعضهم، حتى أهل غزة لما تعرضوا للقصف والتدمير من العدو الغاصب أرجعوا أيضا لماذا؟ للطاقة وقوانينها. بل ويجتمعون في بعض الأماكن ويقولون: سنرسل طاقة السلام لسوريا وأهل غزة، وسنرسل طاقة كذا لفلان المريض. وبعضهم يكتب في تويتر: في ساعة كذا وكذا سنبدأ بإرسال طاقة السلام على الكرة الأرضية. طبعا يجلسون ويتخيلون الكرة الأرضية في أذهانهم، وأن هناك طاقة تخرج منهم ولونه كذا وكذا ثم تنزل على الأرض. وهذه الخزعبلات موجودة في الشبكة واليوتيوب بكثرة للأسف الشديد من أبناء المسلمين، وتعقد لها دورات وبأثمان باهظة. وإذا وقعت مشاكل في المنزل قالوا: هذه نتيجة مشكلة في سريان الطاقة في المنزل، فلا بد أن تحضر عندنا دورات الطاقة بمبلغ كذا وكذا، نعلمك كيف ترتب أثاث منزلك. وهو ما يسمى بطاقة، ما يسمى بالفينغشوي أو ما اسموه بالبيوجيومتري، وهي برامج يزعمون أنها فنون وتصاميم تراعي السماح للطاقة الكونية المزعومة بالتدفق في أرجاء السكن لطرد الطاقة السلبية. بل حتى الرياضة أدخلوا فيها اليوغا، هي ممارسات هندوسية وشعائر لدين الهندوس، دخلوا في ذلك. حتى بعض الأنظمة الغذائية تدخلوا في ذلك. وإذا الشيء لم يعرف له تفسير علمي قالوا هذه حجة على وجود الطاقة وفائدتها. والقول أن كل ما في الكون طاقة، هذا يرجع ماذا؟ لقول بوحدة الوجود. لأن وحدة الوجود ماذا؟ إما أن يعتقد كل شيء ما في كل ما في الكون هو الله، أو أن يعتقد أن كل ما في الكون هو شيء واحد، فلا يفرق بين الخالق والمخلوق. فلذلك تجرأ هؤلاء حتى قال الملائكة طاقة، الجن طاقة، الملائكة حتى قالوا الإله الرب سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك قالوا طاقة. أيها الإخوة، مجرد ما يسمع الإنسان هذه الترهات يضحك منها. ولكن هؤلاء سلبوا العقول وأدخلوا الناس في بطريقة خبيثة. بدأوها بالطاقة الفيزيائية والكيميائية، ثم انظروا إلى ماذا وصلوا. هناك حقيقة أمور أخرى لا يكتفي الوقت لذكره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا جلسة أخرى. وجزاكم الله خير، واعذرونا على التطويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.